إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على منهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. البداية هذا وعنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. البداية اخترت هذا العنوان تبعا لعنوان الخطبة الماضية التي كان عنوانها الانتباه من الغفلة، حينما أشرنا إلى كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية المطهرة حتى نوقظ الناس من سماتهم العميق، وحتى نحاول قدر المستطاع أن نستيقظ من هذه الغفلة أو من هذه الغفلة. أظن أنه كان لزاما علينا بعد ذلك أن ننتبه. الحديث عن الغفلة الذي تحدثنا عنه وأشرنا إليه وأخذنا نحاول جامدين أن نطرق على أبواب القلوب حتى تستمع وتستجيب، فالأفضل الاستماع ثم يتبعه الاستجابة، لأنه لا يعقل أبدا أن يكون الإنسان مسلم ذا لب ذا عقل ذا بصيرة. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يجلس في أي موطن، خاصة وأنا أخص بالحديث مواطن الذكر ومجالس العلم، سواء كنت في درس علمي أو في خطبة جمعة، أن تحول هذا الأمر إلى عادة اعتدت عليه، بمجرد أن تسمع ثم تخرج، إما أن تعلق بالحسن أو بالقبح انتقادا لمن سمعته أو غير ذلك، دون أن تخرج مستجيبا لمن سمعه. وهذا هو الأساس. الأساس عند المسلم أنه حينما يحضر خطبة جمعة إنما يجدد دينه، إنما يحضر حتى ينفذ كلام النبي، نعم، حتى ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى، نعم، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الآية، نعم، لكن أنت وأنت تنفذ أمر الله عز وجل ينبغي أن تخرج من هذا المقام في أي مكان، في أي مكان حضرت فيه درس علم أو خطبة جمعة، ينبغي أن تخرج منها بما تعلمته حتى تسير عليه، حتى تسير عليه السير. هذا هو المنهج الواقعي الذي استفدته مما سمعته. أنت ما حضرت للشباب حتى تقول أنا حضرت في المسجد الفلاني، على اعتبار أن هناك بعض المساجد الآن للأسف يشار إليها باسمها بالبنات، وكأنك تتباهى أنك تحاضر في المسجد الفلاني أو تحضر للشيخ الفلاني في المسجد الفلاني ولا تعلمت شيء. وهذا موجود الآن في زماننا الآن للأسف. كثير من إخواننا يتباهون أنهم يحضرون لأكابر أهل العلم، وهو أكابر أهل العلم فعلا دون تذكير على الله عز وجل. سأل الشيخ لكنك حينما توجهت هذا الذي حضر لا تجده تعلم شيئا. إذا بأي شيء تتباهى، بالحضور أم بالرؤية؟ حتى الرؤية إلى شمس أهل العلم ينبغي أن يكون لك فيها موعظة وطريقا تسير عليه. أنا حينما أقول هذا الكلام إنما أورد الحديث بعضه بعض. إذا كنا تكلمنا في الجمعة الماضية عن الغفلة وأسبابها، وحاولنا قدر المستطاع أن نؤدي إلى بعض الأمور التي تؤدي إلى الانتباه حتى تنتبه، فإذا انتبهت وهذا هو الحال إن شاء الله تبارك وتعالى أنك منتبه الآن واستيقظت بعد الغفلة، ينبغي عليك أن تبدأ بعد الغفلة تذكرت فانتبهت، بعد الانتباه ينبغي عليك البداية. ولذا كان هذا هو اللقاء وهذا هو العنوان، البداية أنك استيقظت ووجدت أنك تركت أمورا عديدة وقصرت في أمور كثيرة، فينبغي عليك أن تبدأ. البداية ليس معناها أنك ولدت اليوم الآن من جديد، لا، ولكنني آخذ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بشر الحجيج الذي يحج إلى بيت الله الحرام بلا رفث ولا جدال ولا فسوق، بمال حلال وزاد حلال، بإخلاص لله عز وجل، أن يعود من ذنبه أو أن يرجع من ذنبه كيوم أو كيوم ولدته أم. وقد يكون هذا الذي يعود من ذنبه كيوم ولدته أم ابن 70 من عمره، عنده 70 سنة وكأنه ولد الآن. هكذا أخذت الإشارة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنك ولدت الآن فعلا. ابدأ البداية، تبدأ بالهدى، انظر إلى التقصير الذي قصرت فيه وأعد الحسابات، انظر إلى الأمور التي أخطأت فيها وزدت فيها النجم، انظر إلى الإسراف الذي أسرفته مقابل محارم الله عز وجل أو أوامر الله تبارك وتعالى، وابدأ فيها من جديد بتوبة نصوح. التوبة النصوح هي أساس البداية. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن التوبة بداية كل شيء، وتحتوي على العقيدة والتوحيد والإيمان، فأصل الإنسان حينما يبدأ بتوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما من إنسان منا إلا وهو مقصر. أي إنسان تجد المقصر في أي أمر، المعاصي تختلف من شخص إلى آخر، هذه المعصية فيما حرم الله من الكبائر، هذه المعصية فيما حرم الله من الصغائر، هذه المعصية في التهاون بأوامر الله تبارك وتعالى، الكل تجد المقصر، حتى بعض الذين يؤدون ما أمر الله عز وجل تجده متكاسل في تأدية أوامر الله، حتى في صلاته تجده ينسو، تجده يلغو، تجده لا يحسن إقامة الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الأمر من الله تبارك وتعالى لجميع المؤمنين، حتى لا تقول بأن الأمر خاص لفئة دون غيرها أبدا. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، خطاب لكل المؤمنين بأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا يفهم الناس أن التوبة إنما تكون من معصية، لا، بل العاصي ينبغي ولزاما عليه أن يتوب وأن يستغفر، وإن كانت معصيته في حق من حقوق العباد عليه أن يعيد المغفرة إلى صاحبها قبل أن يأتي عليه يوم الذي نرى فيه ولا دهر، ما فيه شرور، وإنما يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فعرضت على سيئاته ثم طرح في النار، وأنت لا تتحمل هذا. فالتوبة لكل المؤمنين عامة، وللعصاة خاصة، والعلة لعلكم تفلحون، هذه علة وهذه غاية ينبغي أن تسعى إليها. ولو كان أمر العصاة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني أتوب إلى الله في اليوم، ويأمر الأمة ويأمر الصحابة بأن تتوب إلى الله وتستغفر، فيبين أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة،
وفي رواية أكثر من 100 مرة. لماذا؟ ما المعصية التي ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمك أن أمر التوبة لجميع المؤمنين، وأنه ينبغي عليك أن تقتدي. وكأن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بهذا العلم حتى يعلمه للأمة حتى نتعلم. فالخطاب أساسا لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ذكرت بأنه ما من إنسان منا إلا وتجدوه مقصرا في بعض النواحي الشرعية. فعليك أن تبدأ بداية نصوحة إلى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأنت تحتاج إلى هذا، إلى تكفير السيئات وإلى دخول جنة رب العالمين. ما منا مستغنى عن هذا، هذا عطاء الله عز وجل. ينبغي أن تتوقف معه ثم تتذكر نداء الحق سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يتوب عليك سبحانه وتعالى. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. تأملت هذه الآية أما زدت تاهيا نائما مشغولا؟ سبحان الله، آيات القرآن تحتاج إلى تدبر فعلا. والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه إرادة الحق سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، الله هو الذي يريد هذا. هل تأملت هذه الآية؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اسمع، يريد الله أن يخفف عنكم. كأن الأفعال التي يرتكبها العبد بما يستحقه من آثام ويترتب عليها العقوبة من الله عز وجل إلا بفعلك أنت أيها العبد. الله يخاطبك ويبين لك أنه يريد لك الهداية، ويريد لك التوبة، ويريد أن يخفف عنك. فلماذا تعرض عن هذا الكلام؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هل ظننت أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذبنا؟ مستحيل. لكن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها أيضا. فعليك أن تسعى إلى طريق الحق وجاهد نفسك وابدأ من جديد، وحاول أن تتعلم سبل السلف من الصالحين حتى تسير على نفس الهدي، فتفوز كما فاز برضوان الله عز وجل. إن البداية للثورة أيها الأخوة ينبغي أن تكون لنا جميعا، ولك أن تعلم أنها كانت طريق كل الأنبياء. الأنبياء نعم يطلبون، نعم اسمع، الله سبحانه وتعالى حينما أمر آدم أبو البشر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ألا يأكل من هذه الشجرة وألا يقربها، حتى مجرد القرب ألا يقربها. شوف البلاغة، سبحان الله العظيم. الله ما حرم عليك الزنا، بل حرم عليك القرب من الزنا، لأن مجرد القرب يكون مدعاة إلى الوقوع فيه. فالله حرم عليك الطريق الموصف حتى يحفظك، وأنت من تلبى إلى هذا نفس الأمر تكرر مع نبي من أنبياء الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: ولا تقرب هذه الشجرة القرب حتى لا يغويك الشيطان فتقع في معصية ما أمر الله تبارك وتعالى. لكنه لما استمع إلى كلام الشيطان وشاء قدر الله عز وجل أن يحدث ما حدث، اسمع، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب إلى الله عز وجل. توبة نبي من أنبياء الله أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أمر خالف فيه أمر الملك سبحانه وتعالى. يا إخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تقول لأخيك أمر مجرد الامر بالمعروف لا يصح. انا من اول الخطبه عمال انظر الى الارض عشان يبقى لابس المحمول وهو لا يزال مستغرب به. امر واضح ان تجد اخ لا يعد خطبه الجمعه ولا يدعي انه يسجل الخطبه هو ليس مطالب بها اي شيء ينهيه. هل هو اقوى القائعين حتى لا يحتاجوا الى هذا الكلام؟ فلماذا حضر الكلام بالكل؟ انا لا سمعت واحدا ولا نظرت الى واحدا ولا اعرف انني نظرت اليه، لكن الكل لا يعلم الى من كنت انظر حتى لا يصبح امره. ولكن هذا جدير بي وبغيري ان يكون متادبا باداب خطبة الجمعة. نحن نتحدث عن التوبة، عن البداية الجديدة. انتبه بعد غفلة مرت عليك، انتبه بعد إسراف حدث منك، انتبه بعد تقصير البصر منك، انتبه وابدأ. نتحدث عن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنت لا ليه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فكانت النتيجة فتاب عليه. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إبراهيم الذي وحده، ابراهيم الخليل، ابراهيم الذي ما امر بامر من اوامر الله الا ورضي، يؤمر بذبح ولدي فيرضى، يؤمر بالقاء زوجي وولدي في ثلاث فيرضى، كل امر يوفيه لله عز وجل ومع ذلك يقول توب علينا. من الاحق للتوبه ايها المسلمون؟ نحن حتى نقتني بأوامر الله بالصدارة الأولى في الخطاب العام لجميع المؤمنين، حتى نتشجع بطريق الأنبياء والمرسلين. موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما ذهب إلى ميقات ربه قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك زرت إليك. أعلن بادر بدأ بالتوبة إلى الله عز وجل وهو نبي من أنبياء الله وهو كريم الله عليه الصلاة والسلام والتسليم. يونس لما أعرض عن أمر قومه وتركهم دون إذن من الله عز وجل حتى ذهب إلى البحر، فقدر الله له سبحانه وتعالى أن يكون في أعماقه بقدره سبحانه وتعالى، وأمر جندا من جنوده سبحانه وتعالى أن يلتقمه ويحفظه ولا يأكله ولا يطعمه، وإنما هو أمانة في بطنه وهو الحوت. فلما تلقى وانتبه وسمع التسابيح من حوله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تذكر نعمه الله عز وجل ان الهمه التسبيح، نعمه الله عز وجل ان ذكره التسبيح. قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقال اقرار بدايه جديده، هذا هو دورك، هذه طريقة كل الأنبياء وعلى وقتهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا تعرض أنت إذا؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو يراقب إليك البداية ويبين لك الطريق وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه وتعالى. آيات عديدة فيها فتح باب الرحمة لكل عبادي، فلماذا تعرض عنه؟ ولماذا تصب الأذنين وتغلق العينين ولا تدع يطير النهار ويبسط يده بالنهار ليطير مطير الليل إلى متى؟ إلى قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها لأن الشمس تخرج دائما كل يوم من المشرق ومعنى خروجها من المغرب فهذا إيذان بقيام الساعة فالباب مفتوح فعجل وسارع ولا تنسى ما ذكرتك إياه آنفا في الجمعة الماضية بأنك لو مت في لحظتك في أي لحظة قامت ساعتك غلق باب التوبة كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تصل الروح إلى العرقوم فلا يقبل منك شيء وأنت بالاحتضار لا ينفعك شيء لا يقبل منك شيء عليك أن تعجل الآن أن تستمع إلى كل هذه النداءات وأن تترى أبواب الرحمة مفتوحة إذا لماذا الإعراض كان ينبغي عليك أن تقبل نحو هذه الأبواب وأن تجعل قلبك لينا وأن تسير في الطريق اسمع إليه وهو يقول سبحانه وتعالى يا ابن آدم وتأمل إلى صدارة اللفظ يا ابن آدم ما قال لك يا ابن فلان أبدا وإنما ذكرك بأعظم مثل وهو نسبك إلى نبي من أنبياء الله وهو أبو البشر هذه واحدة الأمر الآخر أنه يذكرك أنك لست العاصي وحدك أبدا بل حتى إخوتك من أبيك آدم بدأوا بالمعصية قال تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق تذكرت هذا حينما تذكر هذا يهون عليك الخطب يهون عليك الخطب حتى تقدم على التوبة حتى تبدأ لا أقول يهون عليك الخطب حتى تستهين بمحارم الله لا وإنما من رحمة الله عز وجل أنه يخفف عليك حدة القوم فيقول لك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي كريم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عمان السماء إلى السماء ثم لقيتني لا تشرك لي شيئا غفرت لك ولا أبالي كرم من الله عز وجل اسمع إليه وهو يقول كما عند أحمد في مصنفه أن الله تبارك وتعالى قال وهو يخاطب عبده عبدي قم إلي أمشي إليك الله الذي يخاطب عبده بهذا القول هل أنت قدمت الخطوة الأولى هل سعيت إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تنفذ أيها الإخوة الأحباب إنه لا ينبغي علينا أن نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل وأن تكون بدايتنا بداية بثروة مطروحة إلى الله عز وجل مستغفر من كل ذنب ومن كل معصية عازم على أن لا تعود إلى ذنب مرة أخرى مستحضرا ثقل الذنب عليك وأنت تريد أن تتطهر منه وفي مقابل هذا حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى أنا كلما قرأت قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إلا إليه فأما هذه الآية وكعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدثه كما في الصحيح وهو يقول ما تخلفت غزوة مع رسول الله أبدا ما من غزوة إلا وصلت فيها مع النبي إلا بدر على اعتبار أننا لسنا كنا مقرين فخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر كان لمن حضر بعيره ومن حضر ظهره فما كان يخرج من الحرب وإنما خرج من لقاء العير القادمة إلى قريش فلذلك كان الأمر ليس على الوجود فما خرج فلذلك ما عزأ في الحسبان إلا غزوة العسرة غزوة تبوك وكانت في شدة الحرب وكانت في موسم مضج الثمار فتنة
انظر على اعمالي، انظر على امري، وفرسي حاضر وظهري حاضر، اذكر عليه سريعا والحق به. لكن تسلمت ضيع علي هذا الامر، فلا تفوت اخي الحبيب. ابدأي بالحجاب اختاه، ابدأي بالصلاه اختاه، لا تفوت. ابدا الان بقطع الدخان، بقطع السجائر الان، لا تفوت. ابدا الان بمقاطعه التلفاز، بمقاطعه الافلام، بمقاطعه العري، لا تفوت. انت لا تضمن عمرك ابدا. وهذا صحابي وفوت، فكانت النتيجة أن عاد النبي وأقعده الشيطان سمكه. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب عليه، وكان بليغ الحجة في الكلام، أعطاه الله سبحانه وتعالى لسانا فصيحا، وما أراد أن يكذب على النبي. انظر إلى كلامه مخافة أن ينزل الله تبارك وتعالى وحيا من عنده فيخبر النبي بأمر كعب فيسخطه عليه، يخاف من سخط النبي عليه. وكثير منا لا يخافون الآن، سبحان الله. كان الجزاء، وأنا آخذ شاهد من هذه الرواية العملاقة المليئة بالدروس، كان الجزاء أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتظر حتى يأذن الله في أمره، ولكن حتى يأذن الله عز وجل ويأتي خبر السماء في حكمه هو ومعه من إخواني الذين تخلفوا عن الغزوة أيضا، ألا يكلمهم أحد. حبسهم في داخل المجتمع. ما أعظم هذا السجن، ليس سجنا بجدران أربع يأكل ويشرب ويرتع وتأتيه كل ما المكيفات حتى في الصدور، لا، سجن النبي أن حبسه داخل المجتمع بلا جدران. انظر إلى بلاغة القرآن، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، كل الأرض، وكأن أحدا لا يعرفه، لا يكلمهم أحد، ضاقت عليهم الأرض، وضاقت عليهم أنفسهم. هذا هو معنى الإحسان بالذنب، يعني الإحسان بالخطيئة، الإحسان أن النبي يسخط عليه. اسمع إلى كعب وهو يقول: قال فخرجت على ابن عمي، ابن عمي حبيبه قريبه، وقال وقلت له: يا أخي أتشك أني أحب الله ورسوله؟ فقال له: الله أعلم، الله أعلم. فبكى، بكى لمجرد أن قال له الله أعلم، وكأنه كذبه، وكأنه شككه في حبه لله ولرسوله وصحابيه. وكان أميرا في الجاهلية، والملوك تعرفه، لما أرسلوا إليه حينما علموا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الصحابة أن لا يكلموه، أرسلوا إليه وقالوا: تعال معنا نعطيك حقك، نكرمك، فإنا قد علمنا أن محمدا قد قلاك، قلاك أي فركك أو هجرك. فقال: لا، ترك الدعوة دعوة النبوة، وآثر أن يكون في هذا المكان حتى ينزل وحي من عند الله في خبره. ده احتج بثقل الذنب والمعصية. الأمر ما كان عند هذا الحد الفرح فرحوه بالتوبة لا يرضى. حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتوبتهم وقبول توبتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، فبشرهم النبي صلى
إن لله علي من تمام دولتي أن أنخلع من مالي كله. يسيب كل اللي عندي. وقد أشرت إلى حضراتكم أنه كان أميرا، أي كان غنيا وثريا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استبق مالك، لكني أستشهد معنى الحب فعلا والفرح بالتوبة والقبول من الله عز وجل. احتمت الدم تغفل عنه كثير من الناس ويقولون ماذا أصنع؟ يرتكب المحرمات كل يوم، يوم الصغير الصغير تجتمع حتى تكون كبير فتهلك العبد. هو الرياض الذي يدخل كم تجارة في اليوم؟ صغيرة؟ نعم صغيرة. بتعمل كم صغيرة في اليوم؟ 20 صغيرة؟ 40 صغيرة؟ كم مرة في الشهر؟ عد. قال أحد الخلف رضوان الله تبارك وتعالى عنه: لما حسبت عمري وأنا 60 عاما وجدت بعد نقصان فترة البلوغ ضاع وفترة النوم ضاع، فما تبقى من فترة عمري قيادة وأحبابا إلا بضعة أعوام قرابة 15 عاما أو 20 عاما، فحسبتها فوجدتها تجاوز 21,000 يوم أو يزيدون. فقلت لنفسي: لو أن ارتكبت كل يوم ذنبا واحدا واحد أغاضب الله ب21 ألف ذنب. قال: هذا إن كان ذنبا فكيف وأنا ارتكب عشرات الذنوب؟ انظرهم يستشعرون هذا. الاخوات التي يخرجون في الطرقات بالمكياجات بدون ارتداء الحجاب الشرعي بالملابس الضيقه بالملابس التي تصدق العورات وتقول انا افضل من غيري، هذه عاريه. انت ايضا مسؤوله امام الله عز وجل. الاحسان في الذنب هو الدفع الى التطهير. في الصحيح قصة ماعز والرملية وهو يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا رسول الله طهرني. انظر إلى هذه اللفظة، قال له: طهرني. طهرني أي شيء، أي أقم علي الحد، اجلبني، ارجمني. ليه؟ فقد زنيت، أنا زنيت وأريد أن أتطهر من هذه المعصية. انظر إلى لفظتي وهو الذي يأتي إلى النبي لأنه يستشعر أن عقوبة الدنيا مهما كانت أهون من عقوبة الآخرة. والنبي يتثبت من أمره: أبك جنون؟ قال: لا. فقال للصحابة: أريديه رائحة أن يخرج من فمه رائحة الخمر أو الفقر؟ قالوا: لا. قالوا: إذا أقيموا عليه الحد. فأقاموا عليه الحد فمات. فكان بعض الحاضرين ممن يشهدون الرجم لعنه وسبه وكأنه يفض هذا على فعله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوزعته على أمة، توبة من عبد من فرد واحد على أمة لوزعته. سبحان الله. لكن خفتك بالذنب الذي ترتكبه هو الذي يدعوك الى الثبات. لكنني اقول لك قولة الفلم: لا تنظر الى حجم المعصية ولكن انظر الى من عصيت. انت تحكم منه سبحانه وتعالى بنعمائه التي سخرها لك بجوارحك التي هي ملك لله عز وجل التي لو شاء الله لها الا تتحرك ما تحركت. انظروا الى المرضى الى العجائز الى المساكين الى الضعفاء، وانظر الى نعمتك وصحتك وعافيتك فاحمد الله عليها ولا تتخذها الا في مرضاه الله عز وجل. وابدا مع نفسك بدايه من جديد وراقب الله في كل قول وفي كل عمل. اسال الله ان يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، لعل هذه البداية التي نتحدث عنها بداية من جديد تتناسب مع الأحداث التي يحتفل بها المسلمون الآن في هذا الزمان. أرأيت كل المسلمون إلا ما رحم ربي يحتفلون في هذه الأيام برأس السنة الهجرية بحلول عام هجري جديد، وبعد يوم أو يومين يحتفلون بالعاشر من المحرم ويحتفلون به بطبق عاشوراء حلو. أليس كذلك؟ أو ما سمعنا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلمنا معنى الهجر، وإن كان هذا هو مقاطعها كما يتحدثون عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فلتكن هذه البداية ولكن هذا هو احتفالك بالهجر وباستقبال عام الهجري، بداية بعام جديد تبدأ فيها بالهجرة إلى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهجران معصية الله عز وجل، بهجرة ما نهى الله عنه. أما تأملت ونظرت أن العام الهجري يبدأ بشهر من الأشهر الحرة وينتهي أيضا بنفس شهر من هذه الأشهر، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، هذا شهر شهر الله المحرم، أول أشهر الحرم من هذا العام. قل لنفسك أنا أبدأ هذه البداية بأن أجعل هجرتي هجران ما نهى الله عنه، وأن أحرم على نفسي في الأشهر الحرم ما حرم الله عز وجل. هكذا يكون الاحتفال كاف، هكذا تكون البداية باستقبال عام جديد، عام هجري يذكرك بهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت أقول لك أخي الحبيب إياك أن تستهين بالذنب، فإياك أن تستثقله لدرجة أنه يجعلك تتكبر، يجعلك تتقاعس عن التوبة، يجعلك تيأس من رحمة الله. هذا ليس مقصود أنت مهما فعلت، إن كان ذنبك عظيما فالله أعظم، إن كان ذنبك كبيرا فالله أكبر. أولا قرأت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد عن الرجل الذي قتل 100 رجل يقتلهم والدماء من أعظم الحرمات عند الله عز وجل، ونفس العبد أعظم من حرمة البيت الحرام، ومع ذلك يقتل 100، فتكون النتيجة أن قدر الله له التوبة فيسير إليه، يقتل 99 فيسأل عن أعلم أهل الأرض فيزاد على راهب فيذهب إليه فكان جاهلا، فكان من جزاء جهله أن قتل فأكمل به 100 ولا تقاعس، لأن الله أراد له التوبة. وهذا هو الشاهد، ادعو الله أن يتوب عليه، أنت لا تعرف أن تتوب من فضلك، فيقدر الله له التوبة ويذهب إلى عالم فيقول له نعم، ومن يرد عنك باب التوبة ومن يغلقها في وجهه، ولكن اترك هذا المكان، اترك هذه البلدة واذهب إلى بلدة كذا وكذا فيها قوم صالحون، ويموت الرجل في منتصف الطريق وتختلف عليه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون يا ربنا هذا عبدك ما فعل خيرا أبدا ومات على هذا، أفلا نأخذه؟ وملائكة الرحمة تقول يا ربنا هذا عبدك ما فعل خيرا لكنه فعل إلى فعل الخير وتاب إليه، فأوحى الله إليهم أن قيسوا المسافة التي بين هذه الأرض وبين هذه الأرض، فقاسوها فوجدوه في المنتصف، فأوحى الله عز وجل إلى الأرض التي أعطى الله فيها أن سبع عدد وإلى الأرض الأخرى أنت قارني، فأصبح في أرض الرحمة، فأصبح من أهل الجنان برحمة الله عز وجل. فمهما كان ذنبك ينبغي أن تدور وأن تبدأ الآن من جديد. احفظ النية الآن وابدأ الآن وجدد النية الآن. لن أترك الصلاة أبدا، لن أقلع الحجاب فأرتدي الحجاب الآن بعد خروجي من المسجد، لن أترك الصلاة بالجماعة، لن أترك صلاة المسجد، لن أتناول المذكرات، لن أجلس على المقهى، لن أشاهد العرية ولا التلفاز ولا غيره، لن أعرف على العين، نزل ابدأ صح صالح. هكذا ينبغي أن يكون حال المسجد في فكر وتدبر في ذل وخضوع. قال الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ينبغي أن يكون المؤمن حزينا إلى يصبح وحزينا إلى يموت. ليس الدعوة إلى الخلود، ليس الدعوة إلى اليأس، ليس الدعوة إلى عدم البشاشة، لا، لكني أذكر عليك أقوال السلف حتى تنظر إلى فهم العاد. هؤلاء تكلموا عن الدنيا بكلمات في غاية العجب في غاية البلاغة. يقول: ينبغي يجب على المؤمن أن حين يصبح أن يكون حزينا، وحين يمسي أن يكون حزينا. فقيل له لماذا؟ قال: لأنه بين مخافتين، بين مخافتين، بين ذنب قد مضى قد وقعت فيه لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصنع فيه من المهالك. فكلاهما مخافتين، فكيف يكون حال من هذا حاله؟ وكان إذا تكلم صدق بكلامه على قوله، إذا ما تكلم عن النار كأنه يعاينها فعلا فيخبرنا عنه، وكأنه يعاين الآخرة فيخبرنا عنه، وإذا بكى كأن النار التي يحدثنا عنها ما خلقت إلا له وحده سبحان الله. وإذا قدم علينا هكذا يقولون من أصحابه كأنه قدم من دفن رفيق أو حميم له، أي من أعز الأحباء والأصدقاء له. بمجرد قدومه كأنه قادم من لحم، من دفن الحبيب. هكذا يكون حاله في الكلام في الحديث حتى إذا جلس. انظر إلى قمة جلوسه رحمه الله عز وجل، كان إذا جلس كأنه عبد مشترك، أي مملوك لغيره، وينتظر ضرب رقبته من خير. كيف يكون جالس؟ أيكون جالس هكذا خائف مرتعش كأن السيف ينزل على رقبته؟ هذا حال رجل يفكر في معصية الله عز وجل، وإن وقع فيها يبرر بالتوبة. إن الله يحب التوابين الذي كلما أذنب تاب. في الحديث الصحيح أن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبد أصاب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، غفرت له. ثم أذنب ثانية فقال الله عز وجل: أذنب عبد بعدما أقر العبد بالذنب ونادى بالمغفرة، فنادى الله عليه أي على ملائكته والخطاب للأمة جمعاء. سبحان الله، علم عبد أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له. أشهدكم أني قد غفرت له. وفي الثالثة أيضا في النهاية: فليعمل عبدي ما يشاء. ليس الدعوة إلى ارتكاب المعاصي، ولكنها دعوة إلى الحياء من الله عز وجل، بأن تقف عند حدك وأن تستحي ممن يغفر لك الذنب والذنوات وتبعاتها عليك أنت وحدك. كان عبيد الله بن جميل رحمه الله تبارك وتعالى من السلف من الصالحين، كان كثيرا بكاء وكان حزنه طويلا. تعلم مما أقوله لك أن تتضرع إلى الله عز وجل وأن تتذلل إلى الله عز وجل. الذل والتضرع والخضوع لله عز وجل هو الطريق الموصل إلى رضوانه، وأنت تحتاج إلى هذا. فتعلم هذه الكلمات واحفظها. عبيد الله بن جليل رحمه الله عز وجل كان كبير الذكاء وكان يبكي صية الليل ويقول اللهم إنه قد طال عمري وكلما طال عمري زاد الذنوب كلما طال عمري زاد الذنوب اللهم إني لوعدت أن أترك المعصية وكلما أترك معصية عرضت لي شهوات أخرى يخاطب نفسه ويؤدب نفسه ثم يقول ويا عبيداه يصدرني اسمي بالتذلل أمام الله ويا عبيداه خطيئة لم تبلى ما انتهت وما رحلت خطيئة لم تبلى وصاحبها قائم بل يتعرض لخطيئة أخرى ويا عبيداه إن النار لك مأوى ومقيلة ويا عبيداه إن المقامع هيئت لرأسك المطرد بها ويا عبيداه إن غرضت على ربك بالله لا تجيب تعلم هذا الكلام وتعلم هذا الدرس قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إن من أعظم الذنب ألا تستحي من ممن على يمينك وممن على يسارك وأنت ترتكب الذنب ما يسر القول إلا لديه رسول عزيز لماذا لم تستحي من هذان الملكان هذا أعظم من الذنب عدم حيائك منهما فرحك بالذنب وأنت ترتكب الذنب أعظم من الذنب حزنك على ذنب قد فاتك وأنت ما فعلته أعظم من الذنب كثير من الشباب يحزنون لأنهم ما ذهبوا إلى السجن أو إلى المصر أو لأنهما سار مع الفتاة أو لأن الموعد قد انتهى حزنك على هذا أعظم من ارتكاب الذنب خوفك وابتعاد قلبك حين يهز الريح بابك وأنت تعصي الله من أن يرتضع أمرك خالف من الريح تفتح الباب وأمرك يرتضع خوفك من هذه الريح ذنب أعظم لأنك ما خفت ممن سخر الريح وقد استخفت بنظره عليك وهو مطلع عليك وأنت معصيه كيف يكون هذا حال الإنسان تعلم الظن تعلم التضرع تعلم المناجاة أن تناجي ربك تعلم بأنه رحيم كيف كانت عقولهم وقلوبهم وهم يذكرون مع كل آية ومع كل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدخل امرأة بغي الجنة في هرة سقطت بغي زانية ومعنى بغي أنها تتاجر بعرضها ما زالت مرة ولا مرتين بغي ولمجرد أنها سقطت هرة فرة كلبا سبحان الله امرأة تدخل النار في هرة وامرأة تدخل الجنة في كلب تصير سبحان الله تأمل الرب اللهم إنك قد غفرت الذنوب للبغايا بسقيا كلاب هذه الوصفة تعلم وقل هذا غفرت الذنوب من سلاح للبغايا لأنها سقط كلبا وأسرع عطشانا فكيف تصنع بمن وحد رب البرايا هذا حال الله عز وجل مع الزلاح مع الزلاح وأنت مؤمن أيا كان حالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تبحث عن رضيعها فلما وجدته انتقمته واحتضنته وأتقمته ثديها انظر إلى هذه الصورة وإلى الحلول النبي ما يترك هذا البشر قال لعمر وقال لأصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ممكن تمسك ابنها تنزل منه النار قال لا قال لله أرحم بعباده من هذه الأم ولده أجبت هذا ثم توقف أحد الصالحين مع هذا القول وقال اللهم إنك تعلم أن أمي أرحم الناس لي فهل أمك أرحم الناس بك وأنت أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي العمل وهو يريد أن يسمعك كلاما تستشعر في هذا النزول في كل ليلة، تستمع إلى نداء من الملك سبحانه وتعالى وهو ينادي على عبادي فاعصوني وأنا أكلأكم بالليل والنهار، أي أحرسكم. من الذي حرس العصاة والموحدين والنائمون ومع ذلك هم رجل من سمعوا لهذا وأكلأكم بالليل والنهار وأنتم في مضاجعكم حتى أن تنام على السرير؟ أنا الفضل ومن الفضل، أنا الكرم ومن الكرم، أنا الجود ومن الجود، ومن كرمي أن أقبل توبة العار إن رجع إلي، ومن كرمي أن أفتح بابي إلي ولا أرده عنه، ومن كرمي أن أعطي السائل سؤله، بل أعطيه خيرا مما سأل وأعطيه ما لم يسأل. أبعد هذا الكرم
الله لي ولك